إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
المقصود وإذا الرجل منتصب أمامي تعظيما دعاني، فقلت اجلس. قال لا، نحن نحترم العلماء. قلت أنت تحترم العلماء وفعلت ما فعلت، أنا ليس لي معك كلام. وكفت إلى أخونا هذا النور وبدأت أجيب عن أسئلته. كان من أسئلته، شوف هذا الخبيث في دق الضلال، أنه صحيح أنه معاوية رضي الله عنه في النار أو في الآن النار؟ قلت أعوذ بالله مما تقول. قال هذا هكذا يقول لي. قلت واتكلم معه بما لا يخفى عليكم أنه صحابي وكذا، وهؤلاء يعني جاوزوا القنطرة والحمد لله بصحبتهم لنبيهم. بدأ السرقاط هذا يتكلم، يذكر بشيء من أخطائه من قتله لعلي وأمثاله. قلت له أنت رجل متخصص في تتبع العثرات، وكما قلت لك آنفا أنا لا أليس لي معك كلام لأنك من أهل الأهواء فأنا لا أكلمك. والتفت إلى صاحبي وأنهيت الجلسة دون أن أرد عليه. الشاهد هذولي لقائين فقط من نحو 8 أو 9 سنين هنا وأبى البحث، وهناك أيضا أنا امتنعت من المباحثة معه. فهذا الثقاب الخبير أنا أخشى أن يكون وراءه ناس يتعاونون معه على مهاجمة السنة وأهلها. في هذا الكتاب دفش بالتشبيه استغله، لأنه مع الأسف ابن الجوزي كما تعلم مؤول، يعني إن لم نقل عنه معطل. نعم مؤسف جدا. المهم استغله هذا الكتاب ووضع له مقدمة وتعليقات ضافية جدا جدا. استجاز لنفسه أن يضيف على كلام ابن الجوزي بين هلالين كل ما ذكر بعض الحنابلة الذين غلوا في الإسفاد، هو يضع من عندي المجسم فلان. الله أكبر. أما إذا ذكر الألباني فصراحة يقول المجسم قاتله الله قاتله الله. وهو يشير إلى مقدمته لمختصر العلو مع ما فيها من التنديد والإفساد ينسبني إلى أنني مجسم، هكذا دائما وأبدا. الحقيقة لما قرأت ذلك الخبر أول ما خطر في بالي أن يكون هذا من هؤلاء، لأنه مخابرة عجيبة جدا، يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الشاذة والمنكرة بدون إيش التزام أي قاعدة. خذوا مثلا حديث الجارية، أين الله؟ قال في السماء. يقول هذا حديث أقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله. يقول عنه الشام عن جاور الفارس على هذه القاعدة، أو هنا يقولون أظن عطي جمله يقول إيش
عن جاور الفارس
عن جاور الفارس أو عطي جمله يعني قصة تروى كنت ابن معاوية، لكنها باطلة بلا شك. فمكابرات عجيبة. فنحن الآن بدنا بقى نرد على هذا ولا نرد على هذا، ما استطعنا نفعل ولا يكلف الله بشرا إلا وسعه.
عفوا شيخي، مرة كنت أحضرت عندكم هنا وكلام مسجل عندي على الهاتف، طلب منك اللقاء فقلت أنا حتى أنت قلت حتى تعتدل ونراك يعني باستقامة نلتقي معك. قلنا في المخطوفيين الآن هم ضدي وأنا ضدهم، قال شو الدليل؟ قال شو الدليل على ذلك؟ قال هم يسرقوا كذا وأنا الآن بجددهم. قال له اكتب وبعدين نلتقي، يعني اكتب لي رسالة ضدهم بعدين نلتقي. بعدين قال له والسلام على من اتبع الهدى أو ما أبكر. فأغلق لها تكسي وجهه حتى أي نعم أغلق هذا ما أقبل يعني مع السلام حتى انتهى
من هذا حسبي الله لمن وكيل
لا إله إلا الله
يعطي الدول لغيره
إن شاء الله. شيخنا على ذكر الردود وما الردود وإنه يعني الآن لا يستطيع الواحد أن يتتبع كل شيء فالناس ما بين نادح ودام الآن في مقدمة التنظيم والترهيب من شعر المنذري شيخ يقول اعمل لنفسك صالحا لا تحتفل بظهور قيل في الأنام وقال فالخلق لا يرجى اجتماع قلوبهم لا بد من مثل عليك وقالي
الله يا بني
حصلنا مناسب للوقت
يلا
يا شيخ كنت شيخي
أشتري اسمي
في موضوع عمل هذا الرجل في قضية التصحيح وطبيعية رياضة الصالحين الذي ينظر إلى شبكم وجهادكم بارك الله فيكم
شيخكم بارك
وجدتكم أن كمان في كتب كثيرة جدا أقل في رأيي ورأي قد أنقطع فيه مما تعرفون من مكانة رياض الصالحين والإشارة فما أدري سر عدم تفريق الحديث حتى لا يتاح فرصة لمثل هذا لهذا وأمثاله يعني رياض الصالحين
لا تعيد كله أخيرا ما تدري إيه
أقول لماذا لم يعني الكتاب نفسه يخرج بتحقيقه كامل
هو
أخرج لكن في وضح كل الحديث
نعم أنا كل شيء
نعم
خذ شوي
نعم لكي تعلم أنني أنا كنت أعمل ساعات معينة لحساب غير شوي أنت تعلم إضافة إلى ذلك أنا اتفقت معه على أن أعمل لحسابه كل يوم 4 ساعات إلا أسبوعا واحدا من كل شهر
هذا قبل أحداث الآن
لزمان من بعد رجوعي من الجامعة
إلى قرب أحداث لبنان أو
لا قبل زمان أنا دراسة تدريسي كان في الجامعة
84
نعم المهم في برج التدريس في الجامعة كان الدكان من تصحيح الساعات مغلق لما انتهت مدة تدريسي في الجامعة عزم بطبيعة الحال أن أعود إلى مهنتي فالرجل كنت سابقا حققت له كتاب الرشاد المصابيح قبل انتدابي للتدريس ولذلك تجدون التحقيق كالرياض تماما مش ثانية الشاهد لما رجعت من الجامعة وعرفت ان انا عازم على رجوع الى الدكان قال لي كلمة وجدتها منتهى العقل والحكمة قال يا فلان انت مثلك ساعتي كتب لكن مثلك من يهتم بالسنة والتصحيح والتصحيح قليل جدا جدا فكأنه يقول حرام انك انت تضيع هالجهد وهالمنحة الالهية في امور يشاركك فيها الصالح والصالح يعني تصحيح الساعات فانا ارى ان تتفرغ لخدمة السنة بيقول هو وانا اتفق معك على ان تعمل بحسابي 4 ساعات من كل اسبوع الا اسبوعا واحدا انا اشترطته طبعا في سبيل الدعوه كان لي مشاوير الى حلب وحماه وحمص وبالغين الى اخره اتفقنا على هذا على ذلك هو كرجل ناشر يبدو ان يطبع كتابا فيقدمه لي لتحقيقه في حدود معينه لانه لا يستطيع انه انا اتخصص كما افعل الان بالنسبه لكتبي حديث واحد ياخذ معي مش ساعات فقط وايام هذا ما بنشبه كرجل يعني متسبب وتاجر ولذلك كان يطبع بالكتب تعليقات سريعه
فقولكم هذا وارد فعلا، لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مختصرا. نعم
عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توسعتم بها، لان هذه الاحاديث الموجوده في الرياض في السلسله الضعيفه او الصحيحه قليل التوسع، لكن انتشار هذا الكتاب الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وان كان في جانب ايجابي يعني انهم بداوا يرجعون ويتوسعون، لكن احيانا مجرد هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا.
نعم. على كل حال يعني علم السنه كما تعلمون تخريجا وتصريحا واسعا جدا جدا، والانسان يحار في ايثار هذا على هذا، ثم قد لا يحار فيترجح، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح فيضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن لا أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث
شيخ معنا ذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان فارتفاد من الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام ياخذ بعضه بعضا ويروح ويجيب. قلت له يا عبد الله هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما وقفت عليه. ثم اتفق على نفسه قائلا اتصل بي بعض الاخوه من طلاب الحديث من طلاب العلم يعني متخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي اني افطرت من رؤية هذا الكتاب. فهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. قلت والله ما ابعد. استغفر
الله
العظيم.
الحمد لله.
الحمد لله. قول شيخنا او قول حسن الثقاف شيخنا انه اذن بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث ان الله او انه قال ان الله، فهل يسمح شيخنا هذا مره كنا نستقيل انا والاخ عدي ذهبنا نستعين على الله؟ فاقول الان هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ ان لما راني باللحيه هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ في شكلك النبي صلى الله عليه وسلم يخشى كان لحيته خفيفه ولطيفه وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام على شيخنا؟ طبعا كما
لا في نوع شبه لكن في فرق بين الامرين.
نعم من حيث المنهج في التعدي
في تعدي
في تعدي. شيخنا مره جاء على البيت
الاشتراك نعم
مره بر صعيب وكان اخوه معور موجودين تتحدثوه كان غازي بعض الاخوه، احنا جينا كنا نصلي فغازي بيسأل الشيخ سعد بيقول ليش ما بتحرك اصبعك؟ قال ما في تحريك اصبع، الرسول لما خف يريده صارت ترتجف. اعوذ بالله. والله هذا باذني انا سمعت. اعوذ
بالله.
هذا يعني اعوذ بالله هذا باذني وامام مجمعي. قال هذا الرسول لما خف كبر ايده صارت ترتجف ترتجف. فسجل واجبي انه سمي ولا ما في سمي. على مجمع ولدك.
يعني هي الشروط.
نعم شيخنا هذا الشيخ ما بيؤذن في بيتي والله في بيتي والأغراض موجود والإخفاء. نعم سعيد بن الرؤوف
سعيد سعيد
سعيد هذا كلام سعيد في بيتي أقول لك. نعم
أعوذ بالله.
شيخ هذا ما موقع عند كلمة المشهد مرات السنة فقد كفرت
طبعا هو المقصود الرد السنة كأصل.
نعم
هذا صحيح.
لا لكن اقول يعني هو لما مثل لما ساقها في مورد قصه ما تحضر من الان ان رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا فقال من رد السنه فقد كفر.
نحن اذا اخذنا هذه الجمله وتاولناها بان المقصود رد السنه اطلاقا والذي جاءت المناسبه من اجل هذه الجمله هي جزء، فلا شك ان انكار السنه اطلاقا هو ردة، لكن إطلاق لكن إنكار حديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا وبالإنكار جزء من السنة، فإذا كان هذا الإنكار لهذا الجزء معنى اعتراف بأن رسول فعل أو قال فهو رد أيضا. أما إذا كان إنكار كما هو شأن كثير من أهل الأهواء والبدع لأنه لم يثبت عنده ولو بسبب جهله، فأنا أعتقد بفسقه وليس بكفره. يعني أكبر مثال اليوم هؤلاء الرجل هذا اللي كنا نتكلم عنه آنفا، السقاف وقبله حسان وقبل هؤلاء الذي بليتم بإقامته عندكم وتدريسه عندكم وهو الغزالي. لكن الغزالي غير الصابوني الآن يصحح أحاديث في مختصر لابن كثير، ابن كثير ما صححها لكن بجهله هو بأسلوب فوق ابن كثير الحديث، وجهلي بعلم الحديث يظن أن سكوت ابن كثير على بعض الحديث التي ذكرها وبخاصة ما كان منها مشروقا بالسند من المسند مثلا أو غيره. علماء الحديث يقولون بأن المؤلف إذا ساق الحديث عن الرسول عليه السلام بإسناده منه إلى الرسول أو بإسناد ما خلوا من بعض المؤلفين إلى الرسول عليه السلام فلا مسؤولية عليه وهو بريء الذمة، ولكن هذا الأسلوب يعني أيها القارئ انظر، فأنا ما سقت السند إلا لتنظر لا لأعتقد أن هذا السند صحيح وأنا كنت استغنيت عنه وكل كما يقول في الغالب إسناده صحيح إسناده حسن إلى آخره. فالصابوني يصحح أحاديث لو سئل الغزالي عنها لأنكرها أشد الإنكار. أسلوب الغزالي أسلوب عقلي هوائي هو المشكلة. أي نعم تفضل.
يقدم لنا ما كرمتم ذلك يبدأ باليمين.
اللهم اجعلنا من أهل اليمين ومن البادئين باليمين.
بارك الله فيكم.
لا هي أبي قبل أوانها.
أقول كبر
آمين الثانية قبل أوانها في الإسماعيلية.
الله
يبارك فيك. أنت بنظره.
ما سمعت
هذا. أنت بنظره.
لم يكتب تبين له ولا
لا من سمك أحلى. لا ما هذا الذي قصدته حينما قلت اللهم اجعلنا من أهل اليمين أتصعدها بقولي ومن أهل اليمين بالبدأ، فأنت أمنت على هذا وذاك فتأمينك على القسم الأول في محله، أما القسم الثاني بعد سابق لأوانه لأنك ما تبينت السنة أن نبدأ باليمين، ما تبينت السنة بعد.
لكن أنا حملتها على المعنى
الآخر. الآخر هو الأول سبق أن ذكر. نعم المقصود بارك الله فيك. نحن نرى أن حديث كبر كبر له موضعه، ولعلك تذكر معي أن من طرق التوفيق بين الأحاديث حين يبدو بينها شيء من التعارض أن يوضع كل حديث في موضعه. فكبر كبر فيما تذكر هل جاء بمناسبة البدء بالسقيا أم بالبدء بالكلام؟
البدء بالكلام.
إذا هذا ضعه مكانه. حينئذ يسلم حديث الأيمن فالأيمن الأيمنون فالأيمنون من التعارض. فكما أننا نحن لا نضرب حديث كبر كبر بحديث الأيمن فالأيمن فلا نقول يتكلم الأيمن، كذلك لا ينبغي لغيرنا أن يضرب حديثنا بحديثه كبر كبر.
لأن لكل من الحديثين محله المناسب له. هذا كلام مجمل، والغرض منه أول شيء هو دفع التعارض بين الحديثين، وأظن هذا الدفع قد تحقق إن شاء الله. تقول معي إن شاء الله؟ إن شاء الله. تقول أمين أيضا. جزاك الله خير. نعم بارك الله فيك. ما أدري لماذا أهل العلم ما نتكلم عن العادة عن العامة وعن العادات والتقاليد، لأن أكثرها لا تقوم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني تساءل لماذا أهل العلم يعني يغفلون، ولا أريد أن أقول يتغافلون، عن بعض النصوص الصريحة في بعض الأمور والآداب الإسلامية الاجتماعية. الذين يحتجون بهذا الحديث كبر كبر يتأولون حديث الأيمن فالأيمن بقولهم يبدأ بكبير القول إعمالا للحديث ثم عن يمين، ويقولون يؤيد هذا أن الساقي بدأ برسول الله لأنه كبير القوم بلا شك. فهنا التساؤل، لو أن الحديث كان كما في بعض الروايات في صحيح البخاري أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن قد شيب بماء في قعب فشرب منه إلى آخر الحديث، وكان عن يمينه ابن عباس أو بعض الأعراب، وعن يساره أبو بكر الصديق وشيوخ قريش. فلو أن الحديث هكذا كان معقولا جدا أن يقال أن الساقي بدأ بكبير القوم، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذي. بالنسبة للرواية الأولى، لو سئل سائل من أهل العلم لماذا بدأ الساقي برسول الله وأجاب لأنه سيده وكبيره، كان الجواب في محله، لكن لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب عينه فيما إذا سئل لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية استسقى، الجواب لأنه استسقى. إذن إذا كان البدء بالرسول لأنه استسقى، فلو كان المستسقي صبيا هل تكون السنة بدء بهذا الصبي؟ طبعا لا، لأنه هو الذي استسقى. إذن هذا الحديث يجب أن يترك جانبا وأن لا يخلط مع حديث كبير كبير. فهذا بدأ الساقي به عليه السلام كأنه طلب السقيا، هذه أول. وهذا يعني أن ضرب هذا الحديث بحديث كبر كبر خطأ كالشمس في ربيع النهار، ليس خطأ بالنسبة للرواية الأولى يمكن التوفيق، لكنه خطأ جلي بالنسبة للرواية الأخرى وهي في صحيح البخاري. وهنا لابد لي من أن أذكر بشيئين اثنين. أحدهما، لا بد أنك طلعت على مختصري لصحيح البخاري وأسلوبي في جمع الروايات. أنا
عندي سؤال في ذلك.
أي جزاك الله خير ومنك نستفيده. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل وصلك المجلد الثاني؟
نعم.
وأنت؟
نعم.
جزاكم الله خير. الشاهد هذا الأسلوب يقرب البعيد بالنسبة لمن ليس عنده دراسة خاصة في السنة، ولو كان العلماء عندهم هذه الدراسة ما وقعوا في هذا القطاع السابق الإشارة إليه، ما قالوا حديث قلت يا رسول الله يفسر رضو كبر كبر، بينما لو وقفوا على زيادة الصدقة كان زال الإشكال. ولذلك فالصدقة جاءت عندي في مختصر البخاري وهي معكوفتين. واضح؟ الآن نستفيد منك ماذا عندك؟
هو السؤال عن صحيح البخاري، صحيح البخاري لم يكتب
الآن يطبع الثالث.
نعم. هل سيكتب الثالث؟ آخر جزء هو الثالث؟
أي نعم.
هذا هو السؤال اللي كان. وبنفس الحديث؟
أي نعم بنفس الحديث.
بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟
أنا أظن نعم.
في رابع شيخنا الله أعلم كبر بالأخير، فصار هناك رابع الأخير هذا صار أكبر من حجمه.
والله أنا
هذا الذي أعلمه تماما.
أنا لقائي ذهني أنه ثلاث مجلدات.
كيف أصلاً كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم، لكن المجلد الأخير ضخمة. وفأنت قررت نصله.
يمكن يكون هكذا. المامور يطلع يعني.
يعني المامور
أنه من كده أكيدها. من دماء في الشام.
ذكرت من الملابسات الموضوع
والأوضاع.
فصحيح مسلم.
أي مسلم ما لسه صبايا.
وإلى الآن؟
إلى الآن. أظن أنه ما صبر عند بعضهم الله أعلم. قريبا اطلعت في بعض التخيات الإحالة على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 6000 وكذا. بادرني أن المقصود مختصر المنذر. 6000 يكون رقم خطأ. رجعت أبحث عن الحديث في مختصر ما وجدت. بعدين تذكرت أن هذا مختصر. والله أنا ما أذكر الآن إلا آنيا من الأمس أو أول أمس وجدت هذا العزو.
مختصر مسلم للشيخ
غير
مريم
الاخيره الصفار الاول 2000
فقط
للوزيعه وكيف مختصر المنذري اقل من 2000.
نعم اقل
ما يوصل للألفين. لا ما وصل ما جاوز الألفين. 1900 وشويه 1900 وقليل. المقصود بارك الله فيك انت اثرت همتي ثم وعفتها حينما قلت بأي سؤال فرغت أنه سؤال أني أستفيده وإذا بك سألت أنه
أنا قبل شوق يا شيخنا
بارك الله فيك صحيح لك
فايد العلمة كلها نسبية كما لا يعرفكم
نسبية
يا شيخ لا خليك يا الدمام شرس وحنا نروح نصلي ونرجع عليكم على التشيئة تكون تجادت ومستريحك شوي
طيب بس تذكوا الصلاة
لا الله حين نخرج لها من عندما يجي الشباب نوصل مشوار لحالي لا
هو إيه؟
ما
بدي أحكي.
حتى إلى مساء
الزمن. الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي صبغة سرعان ما تزول ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته.
الله
يبارك
في اول البحث جرت مساله انا مش احكي بس مريح الشيخ شيخنا جرت مساله قضيه البحث والفهارس وانه احيانا بعض الاحاديث قبل هذا البحث كنت امكث فيها يعني اي ساعات ولكن في انا مثلا قريب شيخنا منذ عام او عام ونصف يعني حصر منكم بعد الفهارس ومكثت في ترتيب بحث عن حديث خلصت ايام تقريبا بليالي الا راحه قليله وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في اثناء فتنه الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الطبر
شباب
العساكر الشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معزو في كنز العمال بن عساكر وتناقله الناس وصدرنا لابن عساكر حتى عدوه عقيده من عقائد هذا الحديث ان الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الاول فالثاني فالثالث وهو مخطوط شو متعب حتى وصل أظن للثالث أو السابع في 5 أيام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط مرة الناس بخمسة أيام الحديث أنا وجد مبين أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف
ومن أين طلاب العلم هذا
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر فيه إن شاء الله الساعة اللي هي أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة أبي سعد بالإضافة إلى أنه شيخا وإذا قلت خادما فمجازا في الفقه الحنفي، ومع ذلك فكان عنده والحمد لله أخلاق طيبة، كان عفيفا نزيه النفس، وهاجر في سبيل الله من أوضانيا إلى دمشق إلى بلاد الشام المقدسة. من حظي أنا والحمد لله. المقصود هو كان إماما في بلده، ثم لما جاء إلى دمشق وليس معه وفر من المال كان عنده دار فباعها وسافر لأهله بقيمتها حتى وصل إلى دمشق، ولفقره استأجر نصف دكان قديمة جدا وكان يفسدها رجل يهودي مسن كبير ماذا نسميه سكافي حزام سكافي معروف فدكانه مكشوفة. أبي حصرها وجهزها واتخذ زاوية منها دكان صغيرة جدا لتصليح الشعر، ثم انتقل إلى دكان أخرى للأوقاف وصغيرة أيضا. أما أنا فلما تخرجت من المدرسة الابتدائية وأبي كان متعصبا بحق أن لا يدخلني في الدراسة الثانوية لأنها حكومية ولا تعنى بالتربية الإسلامية والعلوم الدينية، ولذلك فما كان مني إلا أن سهلت النجارة، وهذه أيضا لها علاقة بدراسة الابتدائية. كان معلم اللغة والتاريخ اسمه أحمد حلمي الله يرحمه، كان يقول لي أرناؤوط أنت بس تخرج من المدرسة بدك تطلع كسار حطب، يشير إلى أن قومنا كلهم الذين كانوا مهاجرين في دمشق ما فيهم صاحب صنعة، إما كسارين حطب أو كسارين حجارة، كانت الطرق يومئذ ترصف بالحجارة، فإما أن يكون موظفا في البلدية أو يلحق الفلاحين الذين يأتون بالخشب من القرى لشان يكسبوها، فتلاقي الدابة من بغل من جمل محمل بخشب الجوز أو خشب المحمي. لا المقصود فتلاقي هذا كسار حطب ماشي مع الجمل مع الدابة وبينزل الحمل، لابد الشاري أن يحتاج إلى كسار فبلاقي كسار، هكذا كانوا يعيشون. فيقول لي المعلم لا تطلع كسار حطب، أنا أقول له لا، ليش؟ كان ألقي في نفسي أنا بدي أطلع نجار. فعلا لما أخذت الشهادة الابتدائية حملت مع معلمين، أحدهما خال لي نجار وآخر دمشقي، لكن هنجارة هنجارة عربية أي فصيحة بيوت قديمة التي كانت مبنية بالطوب وبالخشب أعمدة خشبية، أي سرعان ما تخرب بسبب الثلوج والأمطار والآخرين، فتحتاج إلى نجار يرقع هذه الأمور. فأنا كنت اشتغلت عن هؤلاء الموظفين هؤلاء النجارين. فالذي يصير أنه في أيام الشتاء تلج برد مطر الشغل، ماذا أفعل؟ أمر على والدي الصبح أذهب إلى المعلم وقال لي يا ابني اليوم مثل ما أنت شايف برد مطر كذا ما في شغل، أرجع أدراجي إلى والدي السلام عليكم وعليكم السلام، يعرف ما في شغل ما في شغل. ذات يوم بقول لي يا ابني أنا الشهر ما عجبتني، يعني يوم يومين تشتغل يوم يومين ما تشتغل، شو رأيك تشتغل عندي؟ قلت له يا أبتي كما تريد. ومن يومها أنا وظفت عنده سنين وأتقنت الحمد لله المهنة، استقللت بعدين في العمل بسبب اختلاف المنهج بيني وبين أبي، أبي حنفي متعصب تماما، وأنا سبحان الله ربي بفضله وكرمه وجوده مسكني طريق السنة
بدون مرشد بدون موجه، بالعكس موجه ضدي. يكفيك أن تعلم، وأسأل الله أن يغفر لأبي، كان قلبي علم الحديث صنعة المفاليس.
والحمد لله. الشاهد، انتشر خبري بين الألبان الأرناؤوط أن هذا شاذ، كانوا يقولون هذا يحتاج إلى 40 جلدة. ليش؟ لأنه ترك مذهب. ومرة والشيخ يذكر دعاني أحد المشايخ بختيار، إذا تعرفه الشيخ بختيار، قال لي في عندي ساعة حائط بدي تشوف فيها. قلت له طيب أنت بتعيد؟ قال لي نسيت، إما بعد المغرب أو بعد العشاء. ذهب إليه، فإذا عنده درس للطلبة، فغرفة كبيرة عنده، أنا جلست عند الباب وهو في الزاوية يعلم الطلبة. بعد السلام والكلام في الحالة وما في الآخر، وأن يبادرني بقوله أنت ليش تركت مذهبك؟ قلت له أنا ما أعلم نفسي أنني تركت مذهبي. قال بلى، أنت ترفع يديك في الصلاة؟ قلت لكن إذا واحد أخذ في مسألة بمذهب ينسب إلى هذا المذهب دون المذهب اللي عايش عليه ومتمذهب بعشرات ومئات، فمن أجل مسألة يصير شافعي والمسائل الأخرى ما بيقى حنبي. وبدأ النقاش بيني سبحان الله. أذكر جيدا هو كان هنا وأنا هنا، من حماسته وحرارته يمشي كالسطح وهو لا يشعر، حتى جاء الزيت.
الحمد لله.
الله أكبر، يرحمك الله. هكذا كانوا يذيعون عني وهذا يحتاج إلى جلس إلى أبي، وأبي تحمل تحمل ثم نفد قبره. ففي ليلة مائدة العشرة إذا بي يقول يا ابني أنا أصبحت الآن في حالة لا أستطيع تحمل قيل قال أنت مخير الآن، إما الموافقة وإما المفارقة. قالها عربية، هو كان عنده لغة عربية فصحى لكن عليها لكنس العادي. قلت له إذا كنت هذا فأمهل لي ثلاثة أيام. أنا درست الموضوع وتعرف الآن كثير من الآباء والأبناء يبتلون، كثير هنا يقع أسئلة متعددة، أنه الأبن صلها أبوه وعاد إلى رجله وأبيه، أبوه يمنعه. في الجزائر مرارا وتكرارا حوادث من هالقبيل أسأل عنها. أسأل الواحد منهم، أنا أقول لك لم يمنعك أن تمشي على العقيم الصعب لكن ستقول لا أستطيع، إذا لماذا تسلم عن شيء لا تستطيع إلى آخره. فأنا من يومئذ فكرت في هذا التخيل، إما المفارقة وإما الموافقة. وين روح؟ أنا كنت عنده كأجير لي منه راتب فرنسا هي المستعمرة السورية، يعني ليس لي وفر إطلاقا. وين روح؟ فأدرت الموضوع في ذهني واستشرت بعض أصحابي اللي كنت بدأت كتل جماعة سلفيين على هجري وهجري، فأمنت شيء من الدرايم أو الليرات السورية كدين قرض حسن. وأخيرا قلت له مدام خيرتني فأنا أختار المفارقة، وسجرت دار أنا وشقيقي، سجرت أيضا دكان، والله عز وجل يعني يقولوا عنا بالشام آل الكريم خوذ، آل الكريم خوذ، يعني اجوا زبائن عندي لأنه كنت في طريق الفلاحين الذين يأتون من الغوطة الشرقية، وربنا عز وجل وفق. فالمهم كان انتقالي من النجارة إلى الصناعة هذه الساعات
وباقتراح من أبي. أما أنا وإن كان هواشي حنجارة، حنجارة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها جبال مخ، إنما فيها عبر. فانتقلت إلى تصير شعاش وفعلا نبغت في هذه المهنة سبرا، لكن ليست المهنة هي التي أعطتني ما أعجبكم شيء مما سمعتم عني، إنما هو الله عز وجل. ودليل مسمى لهذا، اشتغل أخوان شقيقان لي عند أبي شهور، نجيب كبير ومحمد ما نجح. كان أبي الله يرحمه لما يقعد في مجلس في سهرة يشكي من أبي الكبير واللي فوق مني بسنتين، يا جماعة صلوا عندي كذا أشهر بسمار ما بيقدر يبرزه بسمار. أنا الله عز وجل فتحني مهني هذه نبغت فيها، هذا قلبي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني آثار هذه النعمة واضحة جدا، وإن شاء الله رأيتم شيء من هذا الذي يعني
هو يتمسك
بس هذه الأشياء. لا كل شيء، لكن مرجع كله إلى الله.
هو يقول وقد علمتني مهنة الساعات الدقة، يعني هذا نص عليه الشيخ. أيوة.
خدمة السنة اجتمع الحمد لله.
لفت نظري الآن مدت يدك تكنا إلى اليسرى، فوقع بصري على ساعتك في يد اليسرى، فاتفق معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ وظن أنني أستفيه، سامحه الله، أنا ما أستفيه، أقول ما رأيك؟
أقول الأمر فيه ساعة يا
ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تبقى الساعة في يد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا، وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خارج اليهود والنصارى. أنت ظن حينما تعود إلى جوابك في ساعة أنه ليس هو سؤال، أليس كذلك؟
فلا.
إذن أرجو نستفيد من وقت.
علمت إياه في اليسرى؟ هذا السؤال. علمت في الساعة في اليسرى؟
أتك في اليسرى وأنا في اليسرى. أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيما خير؟
أنا أقول من رأى أن في مسألة فيها وجه من وجوه التكبر فيجب.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا أستاذ ناصر،
تبقى من ذلك أن هناك فرقا.
أحسن، جزاك الله خير.
عدم المخالفة
والمخالفة
المخالفة
عدم. قال الحمد لله، وكانت المسألة واضحة، وكانت الخاتمة تجاوب معها ولا بعد؟
مع هذه القاعدة؟
لا، أنا تطبيق الفرع على القاعدة، ما كان في التجاوب، ما في التجاوب يملك. ألا تذكر حديث مسلم لما رسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما ضربه بعصية في يده رماها أرضا؟ هذا هو التجاوب.
أنا أخلعها وأبدأ
إيه؟ إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت الساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله.
على كل حال جزاك الله خير.
ممكن استفيد، لكن لا اريد ان اخلعها امامك ثم ايضا اعيدها مره اخرى.
لا
انا فعلا.
لا اسمح لي، لماذا تعيدها مره
اخرى؟ فلهذا ساتامل اكثر.
فاذا كان الامر كذلك فلا بد من شرح الموضوع ولا بد من الاخذ والرد حتى تتجلى الحقيقه. واظنك معنا انك يعني تنهى عن التقليد، فانت معنا في هذا، لكن تامر باتباع. لكن هناك تقليد لا بد منه، ايش رايك؟ لا بد منه،
هناك تقليد لا بد منه.
هناك تقليد لا بد منه، ايش رايك؟ ارجو ان تلاحظ تسلسل البحث بيني وبينك.
نعم.
كيف الخطوه الاولى اتفقنا عليها انك معنا في النهي عن التقليد.
نعم.
الخطوه الثانيه في الامر بالاتباع.
نعم.
الخطوه الثالثه ولعلها الاخيره ان هناك تقليدا لا بد منه. جميل. نعم.
تفصله بالبنك. بعدين شيخنا مع احترام تقصير الاخ الحبيب يعني.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك كذلك. مش معتادين عليكم شيخنا من لانهم يعني بالحياه العمليه اللي انت شرفناكم فيها يعني.
ولذلك هو معنا.
ولا اقولك متهم من ذلك يا شيخ. قصدت الحمد لله انه هو معنا، لكن في الحياه العمليه نحن عايزين
نعرف. الحمد لله. بارك الله فيك. انا اعتقد ان من الطفره التي يحياها الشباب اليوم السلفي هو عدم الانتباه لهذه النقطة الأخيرة، أنهم يتظاهرون أن كل مسلم يجب أن يعرف كل مسألة يدين الله أو يريد أن يدين الله بها، لابد أن يعرف الدليل من الكتاب أو السنة. فأقول هذا خطأ وهذا غلو، وأنا أنطلق في هذا الذي أقوله من أبدأ قوله تعالى: فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكما تعلمون جميعا أن سلفنا الصالح هم الذين نستطيع أن نقطع لأنهم الجيل الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا وطبقه أيضا تطبيقا عمليا. وعلى ذلك أنا أقول في بعض الكلمات أو المحاضرات أو المجالس: لا يكفي اليوم أن نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة ونقف، وإنما لابد أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح. لابد أنك سمعت شيئا من هذا مني أو من غيري. وعلى هذا ينبغي أن نعود إلى عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكثرة الكاثرة من حيث أنهم يتوجه إليهم الخطاب القرآني: فاسألوا أهل الذكر. هنا سائل ومسؤول، فالمسؤول هم الأقلون. فنعود إلى الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قلنا الشيء المعروف والمعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات ومن الآثار السلفية لما كان السائل يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول ما هو حجتك فيما أنت تقول.
وإنما يطبق الآية على ظاهره. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن أوضح الشواهد على ذلك قصة الصحابي الذي كان في تلك السرية وكان أصيب بجراحات بدنه فأصبح محترما، وذكر أمره لبعض من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن يتيمم؟ قالوا لا بد أن تغتسل. فاغتسل فكان نفسه فيها، ولما بلغ الخبر من المشهور قال اغتسلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جاهلوا فإنما شفاء العين سؤال. المقصود أن هذا السائل الجريح سأل فأجيب، ظن أن أجيب هو من أولئك الذين عناهم الله بالآية فسألوا على ذكر. وعلى أن عشرات الأمثلة في السيرة، سيرة السلف الصالح، أنهم كانوا يسألون ويجابون، والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، وإلا قالوا هذا رأي، فإن أصبت فمن الله وإن أصبت فمن نفسي. وعلى هذا فأنا أفهم من الآية أن الله عز وجل جعل الأمة المسلمة من حيث العلم قسمين، عالم وغير عالم، وأوجب على كل من القسمين أمرا. فعلى غير العالمين أوجب عليهم أن يسألوا العالمين وبس، وعليهم أن ينطلقوا بعد أن يسمعوا الجواب. طبعا نحن حينما نفهم من الآية أن المجتمع الإسلامي مقسوم إلى هذين القسمين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يفوتني بأن القسم الذي يجب عليه السؤال ممكن تقسيمه إلى أقسام، يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يفهم شيئا، وطويل الأدب وطالب أدب قوي وأقوى وإلى آخره، إلى آخره. لكن حتى طالب العلم إذا كان يعتقد بأن من يسأله هو من أهل العلم فواجبه، وهنا كما يقال بيت القصيد، واجبه أن يبادر إلى تنفيذ ما أتى به، ثم بعد ذلك إذا بدا له رأي أو جواب أصح من الجواب كثيرين من كبار العلماء تراجعوا عن أقوال لهم كما هو معلوم، وفي مقدمة هؤلاء عمر الخطاب الذي كان أفتى في قضية من قضايا المواريث، ثم بعد عام أو نحو ذلك أفتى برأي آخر، فقيل له أنت بكذا سابقا، قال ذات على ما أفتينا به وهذا على ما نفتي به.